إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحيي إخواننا في كل مكان ملتقين معهم مرة أخرى مع شرح ثلاثة أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وسبق في الحصة الماضية أن شرعنا في المقصود، وهو تلكم الأسئلة الثلاثة التي سوف يسأل عنها كل بني آدم لا محالة، لأن الإنسان إذا أقبر كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إذا أقبر فإنه يأتيه ملكان شديدا الانتهار فيسألانه تلكم الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إذن فهذه ثلاثة أسئلة مصيرية تتعلق بسعادة المرء، فمن علم هذه الأمور وهذه المسائل الثلاث وعمل بمقتضاها فلا شك أنه يوفق في سؤاله هذا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. ثم قال، وهو الذي نحن بصدد شرحه: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، قال: فقل بآياته ومخلوقاته، أي فإذا سئلت أيها العبد بما اهتديت إلى معرفة ربك واتخذته دليلا وبرهانا حتى حصلت لك تلك المعرفة وحتى حصل لك ذلك العلم، فما هي السبل وما هي الطرق الموصلة إلى معرفة الله عز وجل؟ فإذا قيل لك بما عرفت ربك، قال لك: فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية، ولها معان متعددة، منها العلامة، ومنها البرهان، ومنها الدليل. وإن كان هناك تقارب في المعنى فهناك فرق في الجملة. إذن فالآية هي العلامة، وهي الدليل، وهي البرهان. والآيات التي يستدل بها لمعرفة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، هناك آيات شرعية وهناك آيات كونية. إذا تمعنت في الآيات الشرعية والمقصود بها الوحي، وتمعنت في الآيات الكونية والمقصود بها المخلوقات، فلا شك أن هذا التمعن يسفر عن نتيجة حتمية لا محالة، وهو أن هناك خالق وهناك مدبر وهناك مالك لهذه الأشياء، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. إذن فالآيات آيات الله سبحانه وتعالى على نوعين، أو تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية، وكما قلت يراد بالآيات الشرعية الوحي، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي يسترشد بها، قال الله تبارك وتعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، فإن قيل كيف كان الوحي، أو كيف يكون هذا الوحي طريقا وسبيلا يهتدى بها إلى معرفة الخالق وإلى معرفة هذا الرب؟ نقول بأن أولا أن هذا الوحي جاء متكاملا، متناسقا لا تناقض فيه. الوحي من تدبره وجمع أوله بآخره تبين أن هذا لا يمكن أن يصدر عن إنسي ولا عن جني، وإنما لا يصدر هذا الوحي إلا عن خالق وعن مدبر، لماذا؟ لأنه كما قلت هذا الوحي أو الوحي الذي جاءت به الرسل عموما جاء متكاملا، متناسقا منتظما لا اضطراب ولا تناقض فيه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما يصدر عن البشر وما يصدر عن المخلوقات يعتريه النقص، ويعتريه ما يعتريه من الاضطراب ومن التناقض. لكن هذا الوحي جاء كما قلت آنفا متناسقا، فدل ذلك على أن هناك ربا وأن هناك خالقا وأن هناك منعما. إذن فالوحي أو يدل على الله سبحانه وتعالى في أنه أولا في أنه جاء متكاملا متناسقا لا اضطراب فيه ولا اعوجاج. ثانيا مما يبين أن هذه الآيات الشرعية يهتدى بها لمعرفة أو في معرفة الرب جل وعلا، أن هذه الآيات قامت بمصالح العباد، إذن فهذا الشرع جاء ليخدم مصالح العباد، فما كان في صالحهم أباحه الشارع، وما كان يضر بهم ولا يعينهم في معاشهم فقد حرمه الشرع. لذلك هذه الآيات الشرعية قامت بمصالح العباد، وهي كفيلة بسعادتهم في دينهم ودنياهم، إذن فتبين لنا أن الآيات كما سبق آيات شرعية وآيات كونية. والآيات الشرعية يهتدى بها، يعني كتلخيص لما سبق، يهتدى بها في معرفة الرب جل وعلا في أنها جاءت متناسقة متكاملة، وفي أنها قامت بمصالح العباد، لذلك ما من مشكلة مشكلة وما من معضلة معضلة إلا وفي الشريعة الإسلامية لها حل، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، إما عن طريق أمور كليات أو عن طريق الجزئيات كما يعرفه أهل الخبرة وكما يعرفه من تمعن كما قلت في هذا الدين وعرف مقاصده إذن فقل بآياته ومخلوقاته. إذن فقل بآياته كما قلت الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية وآيات كونية. والآيات الكونية كما سبق الإشارة إليه أن المقصود بها هو أو هي المخلوقات، يقصد بالآيات الكونية المخلوقات. فهذه المخلوقات من مثل السماوات والأرض والإنسان والحيوانات والنبات وغير ذلك، فهي تدل على أن لهذا الكون ربا، إذن فقل بآياته ومخلوقاته فسبق أن قسمنا الآيات إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية، وقلنا بأنه يقصد بالآيات الكونية المخلوقات. فيكون بذلك قول الناظم ومخلوقاته، يكون هذا العطف من باب عطف الخاص على العام، إذن فالآيات عامة والمخلوقات خاصة، فهي تدخل في العموم السابق. وفائدة ذلك هو الإشارة والتنبيه على عظم هذا الأمر، وهذا كما سبق الإشارة إليه في بعض الدروس أنه ورد في القرآن وورد في السنة. لا بأس أن نذكر بعض الآيات في ذلك، من مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمر الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على الصلوات عموما، ثم خص بعد ذلك الصلاة الوسطى، وقال سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، قال وملائكته ثم قال وجبريل وميكال. فجبريل وميكائيل من جملة الملائكة، لذلك فهذا العطف هو من باب عطف الخاص على العام. وسبق أن قلنا بأن فائدته هو الإشارة والتنبيه على عظم ذاك الخاص، أو يمكن أن نقول بأن مقصود المصنف بقوله فقل بآياته أي الآيات الشرعية، ويكون قوله ومخلوقاته يقصد بها الآيات الكونية، وعليه يكون هذا العطف من باب عطف المغايرة، لا من باب عطف الخاص على العام، ومن آياته. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قال ومن آياته، من هنا تبعيضية، أي يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض الآيات التي يهتدى بها إلى معرفة الرب جل وعلا. وإلا فآياته سبحانه وتعالى التي تدل عليه كثيرة وكثيرة جدا، فله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فالله سبحانه وتعالى له في كل شيء آية، أي علامة تدل عليه، تدل على أنه سبحانه وتعالى واحد، أي واحد في صفاته، واحد في ذاته. لذلك فالآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى كثيرة وكثيرة جدا، وما سيذكر منها المصنف رحمه الله تعالى إنما هو جزء منها، إذن ومن آياته الليل والنهار، أي ومن البينات الواضحات والأدلة والبراهين على وجود الباري تعالى وانفراده بالألوهية والربوبية، وجود الليل والنهار، فالليل والنهار من الآيات الكونية التي تدل على وجود الباري تعالى، وذلك يتجلى أو يتضح من وجوه. أولها تعاقب الليل والنهار، فتعاقب الليل والنهار بهذه الصورة التي نراها والتي ألفناها تعاقبهما يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن هذا كما قلت يأتي بانتظام وبتناسق كامل، فهذا فيه دليل على أن لهذا الليل ولهذا النهار مدبر وخالق ومسير، لا يمكن أن يكون هذا الانتظام جزافا، ولا يمكن أن يكون عن طريق الصدفة لذلك فتعاقب الليل والنهار بهذا الاتساق وعلى هذا النسق يدل على وجود الباري تعالى. ثانيا اختلافهما بالطول والقصر، فإن هذا أيضا من الآيات البينات والواضحات على وجود الله سبحانه وتعالى. وحتى لو فرضنا بأن الليل والنهار لا يزيدان فهما يدلان كذلك على وجود الله سبحانه وتعالى. فالليل يزيد في الشتاء وينقص النهار فيه، وينقص الليل في الصيف ويزيد النهار فيه وهذا دائما يتضح ويتبين لكل من تمعن وتدبر ذلك، فيوصله إلى القصد المطلوب، وهو أن هناك خالقا وأن هناك مدبرا والليل والنهار هما من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فلو كان الليل سرمدا أي دائما لتعطلت مصالح العباد، ولوجدوا في ذلك مشقة، وللحقهم في ذلك ضرر، لأن جهد الإنسان يصل إلى درجة قليلة في الليل. الإنسان يعطي ما في جعبته من القوة بالنهار، أما إذا وصل الليل فإنه طبيعي في أنه يتقلص مجهوده إذن فلو كان الليل سرمدا أي دائما لتعطلت مصالح العباد ولو كان في ذلك أنوار ولو لم يوجد الليل أيضا لمات كثير من الناس ممن ينهمكون في الدنيا. لو كان الليل كذلك سرمدا لا هلك كثير من الناس الذين لا هم لهم إلا الدرهم والدينار. لذلك هؤلاء الناس الذي يحبسهم عن شغفهم بالدنيا وعن طمعهم وعن جشعهم هو الليل لذلك فالليل هو دليل على وجود الباري تعالى، وكذلك النهار هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، بحيث إن الناس يقضون فيه مصالحهم ويستعينون بوجود ما بثه الله سبحانه وتعالى في النهار، يستعينون به على قضاء حوائجهم إذن فالحاصل أن هذه آيات عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يغفل عن تدبرها. ولهذا كان نجد أن الله سبحانه وتعالى يكرر ذكر هذه الآيات في سور كثيرة وفي سور متعددة، يذكر الليل ويذكر النهار ويذكر الشمس والقمر ويذكر خلق السماوات والأرض، رغم أن هذه الأمور يشاهدها الإنسان صباح مساء، ولكن لإلفه بها قد يغنيه ذلك عن عدم تدبره. لذلك فالله سبحانه وتعالى يكرر لأجل أن ينبه الإنسان إلى معرفة أسرارها ومعرفة كنهها. ثم قال ومن آياته الليل والنهار، قال والشمس والقمر. ومن آيات الله سبحانه وتعالى كذلك الشمس والقمر، من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى وتفرده بالربوبية والألوهية وجود الشمس والقمر. وذلك أو يدل أو تدلها هاتين الآيتين على وجود الله سبحانه وتعالى من وجوه. أولها جريانهما باستمرار، منذ أن خلق الله السماوات، منذ أن خلق الله تعالى الشمس والقمر، إلى أن يأذن الله عز وجل بخراب هذا الكون. فالشمس والقمر يجريان كما في قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها. وفي قراءة كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى: والشمس تجري لا مستقر لها، أي ليس لها مستقر، إنما هي دائما تسير إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخراب الدنيا. ولهذا إذا غربت على أناس طلعت على آخرين، إذا غربت الشمس على أناس طلعت على آخرين، إذن فجريانها باستمرار، وجريان الشمس باستمرار وعدم توقفها فيه دليل على وجود الباري جل وعلا. ثانيا يتضح ذلك من الانتظام البديع. فالشمس تجري في فلكها في مدة سنة، وهي في كل يوم تطلع ثم تغرب بسير تستجيب فيه لخالقها سبحانه وتعالى، لا تتعداه ولا تقصر عنه. والقمر كذلك يبديه الله سبحانه وتعالى كالخيط، يظهر هلالا ثم ينتفخ ويتزايد ويكمل حتى يصير قمرا وينتهي إلى إبداره، ثم يرجع عودا على بدء فيتناقص ويصير كما كان في الأول. قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن فالشمس والقمر يجريان ويسيران بانتظام بديع، لا يمكن أن توجد الشمس في الليل فتدرك القمر، ولا الليل سابق النهار بحيث يدخل عليه قبل انقضاء سلطانه، وكل في فلك يسبحون، أي يترددون على الدوام. فهذا دليل وحجة وبرهان على عظمة الخالق وقدرته وحكمته. ثالثا، في الشمس والقمر منافع عظيمة. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هو الذي جعل الشمس ضياء، فالشمس والقمر من جملة ما ينتفع به بنو آدم، ومن جملة المسخرات التي تعينهم على معاشهم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ففي الشمس منافع عظيمة للعلويات وللسفليات كذلك. فيها منافع عظيمة للعلويات بحيث إن القمر يستمد نوره منها، وللسفليات من الإنسان والحيوان والنبات والبحار وغير ذلك، فلا يمكن لأي من هذه المخلوقات أن تستغني عن الشمس. لما؟ لأن في الشمس منافع كثيرة وعظيمة لهذه المخلوقات، سواء كانت علوية أو سفلية. ولولا طلوع الشمس كذلك لما عرف النهار من الليل، ولا أطبق الظلام على العالم. وكذلك تتضح أهمية القمر في أنه من الوسائل التي توقت للعباد، التي يستعين بها العباد في على قضاء حوائجهم، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ففي سير القمر تظهر مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم، فتتميز الأشهر، وتتميز كذلك السنون، وتتميز كذلك السنون. إذن قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته كذلك السماوات السبع والأرضون السبع. السماوات كما أخبر الله سبحانه وتعالى سبع، وهي من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يتجلى ذلك في علوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وبنائها. كل هذه أمور تدل على عظم هذه الآية. وكذلك الأرضون السبع، أي من مخلوقاته العظيمة الأرضون السبع، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها فراشا ومهادا وذللها للعباد، وجعل فيها سبلا وجعل فيها أرزاقهم ومعايشهم. وقد أكثر كما قلت الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ودعا عباده إلى النظر إليهما والتفكر في خلقهما، كما قال سبحانه وتعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال: وما فيهن، أي ما في السماوات وما في الأرضين من المخلوقات، من المخلوقات التي يعلمها الإنسان أو التي لا يعلمها، هي تدل كذلك على وجود الباري جل وعلا، على وجود الباري جل وعلا. ثم قال: والدليل على ذلك ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن الشمس والقمر هي من الآيات العظيمة ومن المخلوقات، وفيها منافع عظيمة للبشر، ورغم ذلك فلا تؤهل هذه المخلوقات إلى أن يعبدها البشر، إلى أن يعبدها البشر. فهي وإن كانت عظيمة فهذا لا يستلزم ولا يستدعي أن يسجد لها. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لماذا؟ لأنهما مخلوقات مدبرات مسخرات. واسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهن. إذن فمن السفه أن تترك الخالق وتعبد المخلوق، لأن المخلوق أو لأن المخلوق فيه صفة نقص، أي أنه مخلوق فهذه صفة نقص، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن فهذه الشمس وهذا القمر وإن كانت فيه منافع كثيرة فهو لا يؤهله إلى أن يكون معبودا. لما؟ لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. واسجدوا لله الذي خلقهن، أي اعبدوا الله وحده لأنه هو الخالق العظيم، لأنه هو الخالق العظيم. إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون، فإن كنتم تعبدون الله سبحانه وتعالى حقيقة فخصوه بالعبادة وخصوه بالسجود وخصوه بالركوع وما إلى ذلك من أنواع العبادة، وما إلى ذلك من أنواع العبادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.